بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند صفة التشهد، وعرفنا كيفية الجلوس في صفة التشهد. الأول وضع القدمين، وكذلك في التشهد الثاني. فالتشهد الأول يكون فيه الافتراش، والتشهد الأخير يكون فيه التورك. واليوم نأتي إلى وضعية اليدين في التشهد الأول والتشهد الأخير. فجاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. هذا عند مسلم من حديث ابن عمر، وكذلك في رواية لمسلم من حديث ابن عمر. ووضع يده اليسرى على ركبته باسطها عليها، وضع يده اليسرى على ركبته، قال باسطها أو باسطها عليها. فإذا اليد اليسرى تكون موضوعة على، في رواية، فخذه اليسرى، وفي رواية على ركبته باسطها عليها. فذكر العلماء أنه يعني يضع الكف اليسرى على الفخذ، والأصابع تكون إلى القبلة ومبسوطة على الركبة، مبسوطة على الركبة هكذا. هذا في التشهد الأول. وأما التشهد الأخير كيف تكون اليد اليسرى؟ في التشهد الأخير جاء حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، وفيه التورك كما عرفنا، يجلس متوركا، قال ويلقم كفه اليسرى ركبته، يلقم كفه اليسرى ركبته، فكأنه يعني يأخذ على ركبته. وقال في رواية يتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى، يتحامل عليها يعني يعتمد عليها، يعتمد عليها، قال يتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى هكذا. هذا في التشهد الأخير. فعرفنا إذن وضعية اليد اليسرى. أما اليمنى فيذكر العلماء هيئات مختلفة لطريقة ضم الأصابع والإشارة بالسبابة. وقبل ذكر الإشارة بالسبابة نذكر وضع الأصابع الأخرى بالنسبة لليد اليمنى. فالروايات جاءت متنوعة، بعض العلماء كابن القيم أرجعها إلى صفة واحدة، وبعض العلماء جعلها صفات متنوعة. ولكن من أوضح الصفات التي يذكرها العلماء، وهي أقرب ما تكون إلى ألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الوضعية الأولى أن يقبض أصابعه الخنصر والبنصر والوسطى، يقبضها إلى كفه، إلى راحة كفه، ويضع إبهامه على الوسطى، يضع إبهامه على الوسطى هكذا. هذه الوضعية الأولى، وهذا جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، قال: وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. قال: ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. هذا الوضع، طريقة الوضع، وهذه صفة واضحة. الصفة الثانية قال في حديث وائل بن حجر عند أبي داود، قال: وقبض ثنتين، يعني الخنصر والبنصر، قبض ثنتين وحلق حلقة، يعني بالوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة. انظر إلى دقة الصحابة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قبض ثنتين وحلق حلقة، وحلق حلقة، هذه الحلقة ذكر نوي وجهين: إما أن يضع رأس الوسطى يعني في معقد الأنملة الأخيرة من الإبهام هكذا، أو يضع رأس الوسطى على رأس الإبهام هكذا، يعني ذكر النووي هذين الوجهين، فهذا جائز وهذا جائز، كلاهما يدخل في قوله وحلق حلقة، وأشار بالسبابة. وجاء عند مسلم من حديث ابن عمر: وعقد 53 وأشار بالسبابة. عقد 53، كان العرب يعدون بأصابعهم حركات إلى الألف والألوف، سبحان الله. فهذه الصفة أقرب ما تكون إلى العقد 53، وإن كان في هذا خلاف، لكن هذه من أقربها، أنه يعقد الخنصر والبنصر، وكما ذكر ابن القيم أنه عقد 53 في هذا العد لا تكون الوسطى مقبوضة، وإنما تكون مضمومة، فإذا كانت مضمومة فالغالب أن تكون الإبهام يعني معها بحلقة، كما جاء في حديث وائل بن حجر، والله أعلم. فهذه يعني صفة أخرى كما عرفنا، إما هكذا وإما هكذا، يعني التحليق أو عقد 53، أو الصفة الأولى التي ذكرناها أنه يضع الإبهام على الوسطى. واعتبر العلماء وضع الإبهام على الوسطى صفة مستقلة. لماذا؟ قال القاضي عياض: لأنه ليس في عقد 53 وضع الإبهام على الوسطى، يعني إذا وضعت الإبهام على الوسطى هذه ما تكون عقد 53، بل تكون الوسطى يعني ليست مقبوضة وإنما مضمومة شيئا ما، والإبهام تكون معها، والله أعلم. ثم بالنسبة للسبابة، جاءت ألفاظ وروايات نذكرها ثم نذكر مذاهب العلماء في هذا. فعند مسلم من حديث ابن الزبير قال: وأشار بإصبعه، أشار بإصبعه. وعند أبي داود من حديث ابن الزبير: يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، ولا يحركها، هذا فيه نفي للتحريك. وهذه الرواية سندها يعني صحيح إن شاء الله. نعم، تفرد بهذا زياد بن سعد عن ابن عجلان، وروى هذا الحديث أربعة من الثقات، ما ذكروا ولا يحركها، لكن لو تدقق في متون الأحاديث التي يرويها الثقات عن ابن عجلان كل يذكر شيئا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله يعني يلقم كفه اليسرى، يعني ركبته اليسرى أو فخذه اليسرى، هذا جاء من طريق، وجاء من طريق لا يجاوز بصره إشارته، هذا سيأتي معنا، لا يجاوز بصر إشارته، يعني ينظر إلى السبابة في التشهد، هذا جاء من طريق واحد، ومع ذلك يعني صحح العلماء هذه الألفاظ، والله أعلم. فإذا هذا فيه نفي التحريك ولا يحركها. في حديث وائل بن حجر رفع إصبعه يشير بها، وتفرد زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل من بين أكثر من 10 رواه، فقال يحركها يدعو بها. انظروا الآن عكس الرواية الأولى، هنا في حديث وائل قال فرأيته يحركها يدعو بها. طيب، ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه من قول ابن عمر قال هي مذبة الشيطان، وفي لفظ ندبة الشيطان، يعني يضرب بها الشيطان، يذب يطرد بها. والمذبة هذا اللفظ لفظ ذبة يدل على الحركة والاضطراب، فهذا يستفاد منه التحريك. قال هي مذبة الشيطان، لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه ويقول هكذا، يعني إذا حركت الإصبع مع الدعاء لا تسهو. وروي عن ابن عمر مرفوعا لكنه ضعيف لا يثبت، وربما يكون موقوفا، لهي أشد على الشيطان من الحديد. وعند عبد الرزاق سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة، اللفظ هنا عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة، فهذا فيه لفظ التحريك. روي عن ابن عباس أربدة، وهو يعني يقال لا يعرف، روى عنه راوي واحد، لكن مثل هذه الآثار يعني خاصة أن جاء في معناها ما يؤيدها فيتساهل فيها والله أعلم. فقال ابن عباس ذلك الإخلاص، لما سئل عن تحريك الإصبع قال ذلك الإخلاص. وقريب منه كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال تشير إشارة إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى. وأيضا سئل مجاهد كما عند عبد الرزاق عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة، تأمل هنا السؤال عن التحريك، فهذا يدلك على أن التحريك معروف عندهم. فقال مقمعة الشيطان، يعني يقمع بها الشيطان. فإذن هذه أهم الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، هذه المسألة. فيقول ابن القاسم رأيت مالكا رحمه الله يحرك السبابة في التشهد ملحا، ملحا يعني يحركها يعني ويلح في تحريكها. فعند المالكية أنه يحركها دائما في جميع التشهد، وبعضهم يقول يمينا وشمالا، وبعضهم يقول أسفل إلى أعلى، يعني أعلى إلى أسفل وأسفل إلى أعلى. وعندهم أنه قال بعضهم يحركها إلى التشهد، يعني التحيات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعضهم يقول يحركها دائما إلى آخر التشهد والصلاة الإبراهيمية. وقريب من مذهب الإمام مالك مذهب الإمام أحمد رحمه الله، سئل الإمام أحمد هل يشير الرجل بإصبعه في الصلاة؟ قال نعم شديدا. وعند الحنابلة أنه يحرك السبابة في تشهده مرارا، هكذا قالوا مرارا، يحركها مرارا. وبعضهم قال إذا ذكر الله تحيات لله، وكلما ذكر الله يحركها. وبعضهم قال إذا دعا، وهذا أقرب إلى لفظ الحديث يحركها يدعو بها. وعند الشافعية أنه يرفعها إذا قال إلا الله، يعني التحيات لله والصلاة والطيبات السلام ما يرفعها، لكن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط. وفي وجه آخر عند الشافعية أضعف من الأول أنه يشير بها في جميع التشهد إلى آخره، يعني يبدأ من قول أشهد أن لا إله إلا الله ويجعلها هكذا منصوبة يشير بها في جميع التشهد إلى آخره. وعند الحنفية عند الإمام أبي حنيفة أنه يشير عند الشهادة، يعني قريب مذهب الشافعية، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشار بها. ويعني كل هذا محتمل، كل هذا يعني محتمل، وإذا فعل المسلم يعني هذه الصفات الواردة عن الأئمة فهذا كله وارد وقريب والحمد لله. لأن الذي قال التشهد يكون عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نظر إلى التشهد وأن التحيات سميت بهذه الكلمة التشهد لأن فيها الشهادة، وهذه إشارة إلى الإخلاص كما هو معروف. فحتى سئل ابن عباس قال ذلك الإخلاص، وهذا يظهر عند الشهادتين، فهذا له وجه لا شك. وأيضا المذاهب الأخرى مذهب المالكية والحنابلة يعني لعله يكون أقرب إذا نظرنا إلى الألفاظ الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه قال يشير بها، وسئل عن تحريك الإصبع في الصلاة، وفي رواية وائل في رواية زائدة بن قدامة من حديث وائل قال يحركها يدعو بها. وهذا اللفظ وإن كان بن خزيمة أشار إلى تفرد زائدة يعني كأنه يشير إلى شذوذ هذه اللفظة، وهذا بالفعل يعني قوي، لكن لعل زائدة رحمه الله رواها بالمعنى، يعني لأنه هذه المسألة من الأمور العملية. تخيل زائدة معه عشرة من الطلاب يروون هذه الرواية عن شيخ واحد، كلهم قالوا يشير بها، وزائدة قالوا يشير بها يدعو بها يحركها، قال يحركها يدعو بها، فكأنه يعني عبر عن الإشارة بماذا؟ بالتحريك. والإشارة في اللغة العربية يطلق عليها تحريك، لأنه يعني مثلا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم وهو جالس من مرض فقاموا، قالت عائشة وأشار بيده فأشار إليهم أن يجلسوا. كيف أشار إليهم؟ يعني في تحريك، ليس فقط إشارة هكذا، في تحريك لليد. وكذلك جاء عند ابن خزيمة بسند فيه ضعف لكن يستأنس به من حيث اللغة، الآن مبحثنا من حيث اللغة، أن الإشارة يطلق عليها تحريك. في خطبة الجمعة لما كان يشير بإصبعه عند ابن خزيمة وأشار بإصبعه السبابة يحركها، كلما دعا حركها. ثم أيضا لفظ ابن عمر لما قال مذبة الشيطان، مقمعة الشيطان، هذا عن مجاهد، ولا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه، هذا والله أعلم يعني فيه ما يوحي أن السبابة فيها حركة، والله أعلم. وأما لفظ لا يحركها فكما جمع البيهقي رحمه الله بين لا يحركها ويحركها، وهذا يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين كذلك، أنه في قوله لا يحركها فالمقصود التحريك الدائم، لا يحركها يعني دائما، وقوله يحركها كما قال زائدة قال التحريك عند الدعاء. فمثلا حتى ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني وصفا دقيقا لعل يكون قريب من يعني الألفاظ النبوية وما جاء في المذاهب مذهب الحنابلة والمالكية، يعني ما يتكلف في هذا، يدعو بها، والدعاء دعاء ثناء ودعاء طلب، ويعني ما دام أنه ما جاء يعني تخصيص الشهادتين يعني بصراحة وقال يدعو بها عموما، فيمكن أن يكون الأقرب والله أعلم أنك تحركها من أول التحيات إلى آخرها كما عند المالكية وعند الحنابلة. فكيف يكون مثلا كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وهذا أيضا ذكره البيهقي، مثلا تقول هكذا التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا دعاء، ففيه إشارة واحدة، تأمل أنت الآن تحركها وفي نفس الوقت لا تحركها، لا تحرك التحريك الدائم، ترفعها هذه حركة، هذه حركة واحدة. طيب ثم قلنا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه حركة ثانية. طيب دعاء ثالث، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء ثالث، حركة ثالثة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلاحظ أنك الآن أربع حركات فيصدق عليك أنك حركتها، ولكن لما تحركها وترفعها عند الرفع ما تحركها، يعني ما تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، فيصدق عليك أنك لا تحركها، يمكن يراك واحد يقول لك التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قل هذا أشار بإصبعه، ما حركها، صحيح؟ يعني ما حركها التحريك الدائم. وقد يقول قائل هذا يشير بها، يحركها، حركها 4 مرات مثلاً في التحيات. فإذن فهذا والله أعلم قد يكون يعني قريباً. وباقي المذاهب أيضاً فيها قوة كما قلنا، لأن قد يراد بالتحريك هذا الإشارة إلى الشهادتين، الله أعلم. وهنا أثر لطيف عن الحميدي، قال لما روى الحديث، قال مسلم بن أبي مريم ومن رواة حديث الإشارة، قال وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا، ونصب الحميدي إصبعه. يعني سبحان الله، هذه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، هذه فائدة غريبة وعزيزة. يعني لأن الأولين كانوا يصورون صورا لأنبيائهم وصالحيهم في كنائسهم، فيقول هذا الرجل أنه لما دخل الكنيسة وجد صورة للأنبياء في صلاتهم، وإذا بهم قد يعني أشاروا بالسبابة. الله أعلم هذا يستأنس به، مما يدلك على أن هذا أمر يعني كان موجودا من قبل، والله أعلم. وهذا التحريك الإخوة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، لا يسهو أحدكم ما دام يشير بإصبعه ويقول هكذا. حقا يعني أنت كلما دعوت رفعت، فهذا يعني يجعلك تخشع في دعائك وفي التحريك. وبعضهم ذكر أن نياط السبابة مربوطة بالقلب، فهذا يعني أعون لحضور القلب، يعني يذكر هذا في كتب الفقه. و لا شك أن التحريك فيه موافقة بين ما يقوم في القلب وما يجري على اللسان، فيجتمع مع قول اللسان وحضور القلب فعل الجوارح بتحريك السبابة، فهذا أكمل في الخشوع. وأيضا يقول المازري رحمه الله من المالكية، قال يعني هذه الحركة تستعمل في تقرير الأمر وثبوته. ألا ترى أن الإنسان إذا حادث صاحبه حرك إصبعه كالمقرر بها والمحقق حديثه، يقول أنا فعلت كذا وأنا قلت لك كذا وأنا، فيحركها. فيعني هذا التحريك التقرير لما يقول، فهكذا المصلي لما يحركه يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فهذا يعني فيه تقرير لما يقول وفيه زيادة في حضور القلب، والله أعلم. مع ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه أنها مذبة الشيطان، يعني تطرد الشيطان، والشيطان ينفر من هذا، لأنها كلمات في توحيد الله والثناء عليه جل جلاله. وهذه المسألة أخذت الوقت، كنا نريد أن نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالتشهد وألفاظه و معاني التشهد وماذا يستشعر الإنسان في تشهده، لكن هذا يعني يحتاج إلى وقت، ونؤجله إن شاء الله للدرس القادم. فالآن عرفنا الحركات الظاهرة يعني لليدين وللأصابع في التشهد، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.